شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. مع هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا نهتدي به لهذا الطريق الصراط المستقيم. حابب اليوم قبل ما أقول لكم القاعدة الجديدة من كتاب قواعد قرآنية أذكر لكم موقف مع حد أنا أعرفه كويس جدا. الحد ده كان من البداية طالب علم وربنا سبحانه وتعالى كان فاتح عليه، وكان في طالب علم تاني برضو قريب منه حصل نوع من أنواع الغيرة، بدأ يتكلم عليه بكلام سيء للغاية، بدأ والعياذ بالله الحقد والحسد والغيرة تملأ قلب هذا الإنسان فتخليه يقول على زميله ده إنه والعياذ بالله صفات سيئة جدا وحاجات مش كويسة خالص، ويتهمه باتهامات باطلة تماما، اتهامات من داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الكلام ده بيوصل له أو بيوصل للناس القريبين منه، فكان دايما يقول الله يكفينا، يعني يكفيني ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم انا على ايه، الله يكفينا ربنا سبحانه وتعالى يكفيني، انا لا يهمني كلام البشر، انا اهم حاجة عندي الله سبحانه وتعالى. لدرجة ان الاخ ده في يوم من الايام تقدم لخطبة فتاة، فمن كتر الغل والحسد والحقد اللي ملا قلب هذا الاخ راح لهذه البنت لاهل هذه البنت وقعد يتكلم على هذا الولد المتقدم لبنتهم ويصف بأوصاف سيئة للغاية لا يكاد إنسان في يوم من الأيام يتخيلها. ومع ذلك لما أهل خطيبته قعدوا معاه وقالوا له إحنا محتاجينك تدافع عن نفسك، قال أنا لن أدافع عن نفسي أبدا، لأن أنا أعلم يقينا أن الله عز وجل سيدفع عني ويدافع عني، أنا مش هرد، إن كنتم مصدقين هذا الكلام أنتم أحرار، فنفسخ حالا إن كنتوا شايفين إن ده من باب الغضب الحسد والبغضاء والكراهية اللي ملأت قلب هذا الولد فنكمل. ولم يدافع نفسه، وتدور الأيام وتدور الأيام، ويشاء الله سبحانه وتعالى إنه يثبت براءة هذا طالب العلم أمام كل الناس، أمام كل الناس، وفي كل مرة في كل مرة يتضح للناس إن الولد اللي كان بيكيد له ويعني ويمكر به هو اللي كذاب وهو يكذب ويفعل السوء. لدرجة لكم أن تتخيلوا أن والد هذا الولد اللي قلبه مليان بغض وعداوة وكراهية وبغضاء وحقد، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتبين له صدق الولد الآخر، صدق طالب العلم الآخر، فيكتب في وصيته أنه لا يغسله إلا طالب العلم هذا، ولا يكفنه إلا هو، ولا يصلي عليه إلا هو. سبحان الله، لما وصلت هذه الأخبار ووصلت هذه الوصية للطالب المظلوم ما تكلم إلا بكلمة واحدة، والعاقبة للمتقين. ودي القاعدة بتاعت النهاردة، إن العاقبة دايما للمتقين. القاعدة دي ذكرها الله سبحانه وتعالى 4 مرات في كتابه، مرة بعد المجادلات الكثيرة اللي كانت ما بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين قومه، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى جعل العاقبة في النهاية لنوح عليه الصلاة والسلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. القاعدة دي بيوضح ربنا سبحانه وتعالى فيها إن للمتقين، اللام دي بيسميها أهل اللغة لام التمليك، أي أن العاقبة الحسنة اللي فيها نصر وتأييد وعزة ورفعة وعظمة وعطاء وبركة إنما تملك للمتقين، اللام دي بيسميها أهل اللغة لام التمليك، زي ما ربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فاللام دي لام التمليك أي الزكاة التي تخرجها هي مملكة للفقير تعطى له في يده. فربنا سبحانه وتعالى يقول أن العاقبة الحسنة وأن العطاء وأن المنح وأن العزة وأن الرفعة وأن الصيت الطيب والذكر الحسن بين الناس لا يكون إلا لعباد الله المتقين، والعاقبة للمتقين. هذه القاعدة ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بعد ذكر نزاع طويل حصل أيضا ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وما بين قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى هنا قال أهل التفسير كان يحتكر السلع ويمنع الفقراء حقوقهم فأهلكه الله سبحانه وتعالى، وما كانت العاقبة الحسنة له. وبعض أهل العلم، وده ما موطن الشاهد، بعض أهل العلم فبغى عليهم أي فبغى على موسى، بغى على موسى، استأجر قارون بغية من بغايا بني إسرائيل وجعلها والعياذ بالله يعني تفعل الفاحشة حتى إذا كانت حاملا أعطى لها الأموال حتى تقول للناس أن هذا الغلام بسبب هو ابن موسى. موسى والعياذ بالله ارتكب الفاحشة معي، ولما ارتكب الفاحشة هذا الغلام هو غلام موسى ابن موسى. فالله سبحانه وتعالى قال أن العاقبة كانت في نهاية الأمر لموسى عليه الصلاة والسلام، رفع الله قدره وعز الله شأنه ورفعه الله سبحانه وتعالى على العالمين. وأما مصير قارون فخسفنا به وبداره الأرض. قال الله سبحانه وتعالى ذاك من هذه القاعدة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الموطن الثالث من المواطن التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه القاعدة هو سجال وحديث دار ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وما بين قومه لما ازداد الأذى من فرعون على بني إسرائيل، لما قتل أولادهم واستحيا نساءهم وسخرهم وأغواهم وعذبهم وضيق عليهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا. وقال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الموطن الرابع ذكره الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أربع مواطن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه القاعدة، ذكرها الله عز وجل في هود، وذكرها الله عز وجل في الأعرف، وذكرها الله في خواتيم القصص، وذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة طه. أربع مواطن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه القاعدة. هذه القاعدة تملأ القلب وتملأ النفس سعادة وطمأنينة وسكينة. وبخاصة كل إنسان في يوم من الأيام ظلم لابد أن يعلم يقينا أن العاقبة في نهاية الأمر للمتقين. على قدر تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى العاقبة في نهاية الأمر تكون لهؤلاء المتقين. هذه التقوى لها صور. الصورة الأولى ما في قلب الإنسان، العاقبة في النهاية، العاقبة الحسنة في النهاية على قدر ما في قلب الإنسان من تقوى الله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلين أحدهما تبرع بالكثير ولكن رياء وسمعة، والآخر تبرع بالقليل ولكن بتقوى من الله سبحانه وتعالى، فإن العاقبة تكون لهذا. كما كان هذا في قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل لأحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا رغم انه كان شيء بسيط ضعيف؟ لانه قدم افضل ما عنده. ولماذا لم يقبل من الاخر؟ لانه قدم اسوأ ما عنده. فكانت العاقبة في نهاية الحال لهذا التقي. لذا قال الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين. العاقبة دايما للتقي. هذا في باب العطاء، وكذلك ايضا في باب المعاملات مع الناس، الظالم والمظلوم. العاقبة دائما للمتقين. العاقبة دائما للمتقين. لابد أن يعلم الإنسان أن في وقت المظلمة على قدر ما يتقي الله وعلى قدر ما يراعي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجعل العاقبة الطيبة، العاقبة الحسنة اللي فيها عز ونصرة وتمكين وتأييد لهذا الإنسان التقي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثالا. المثال ده كان متعلق بجريج العابد. جريج العابد اللي كاد له مجموعة من بني إسرائيل غاروا إنه هو عابد، غاروا إنه هو إنسان كويس وهم ناس مش كويسين، غاروا فسلطوا عليه امرأة بغي ليفجر بها، فأبى ورفض واتقى الله سبحانه وتعالى. طالما في معاملاتي أنا بعمل كده تعلم يقينا أن العاقبة للمتقين. سبحان الله، هذه المرأة ما كانت راعي غنم منها حتى إذا كانت حبلى، حتى إذا يعني ولدت هذا الغلام قيل لها: لمن هذا الغلام؟ ففجرت وقالت: هذا لجريج. فخرج الناس على جريج فهدموا صومعته وحاولوا قتله ورفعوا أمره للملك أن هذا رجل فاجر زاني، وهو لا يعلم لماذا حمل بهذه الصورة إلى الملك. فقال الملك: أفجرت بهذه المرأة؟ قال: لا والله، ائتوني بالغلام. فقام جريج وتوضأ وصلى لله عز وجل، ثم قام فنغز في جنب الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله تبارك وتعالى الغلام فقال: أبي هو الراعي، أبوي هو الراعي الفلاني. فقالوا: إذن يا جريج نعيد صومعتك ونبنيها لك من ذهب. قال: لا والله بل كما كانت. انظروا إلى العاقبة الحسنة لجريج، كيف أنه أصبح معظما، إنسان عظيم القدر عظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى. العاقبة دائما إنما تكون للمتقين. الفضيحة كانت لهذه المرأة، والفضيحة كانت لمن سلطوها. سبحان الله، العاقبة دائما للمتقين. نهاية الأمر في الدنيا وكذا في الآخرة لا يكون إلا لعباد الله المتقين، دول اللي بيكون لهم الصيت الطيب والسمت الصالح والذكر الحسن بين الناس، دول اللي ربنا بيكتب لهم الرفعة وبيكتب لهم العزة وبيكتب لهم التمكين في الأرض. قريش منذ أيام، لو رجعنا بالزمن كده 14 قرن و40 سنة أو 41 سنة، ونرجع ورا شوية ونشوف كيف كانت قريش تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنها حاولت قتله مرة واثنين وثلاثة، وكيف أنها آذت أصحابه وقتلت الكثير منهم، وكيف أنها تسلطت عليه، وكيف أنها الآن في بدر خرجت بطرا ورئاء وكفرا وصدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك إلا من العدد إلا القليل، ومع ذلك كانت العاقبة للمتقين، ونصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وكانت العاقبة للمتقين. انظروا منذ لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يطرد من مكة ولا يبقى فيها ولا يعتمر صلى الله عليه وسلم، ويمنع من العمرة، ثم بعد ذلك كانت العاقبة للمتقين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ويكتب الله سبحانه وتعالى له أن تكون هذه البلد الطيب الحرام تدين كلها بدينه صلوات الله عليه. العاقبة دائما للمتقين. أعرف في يوم من الأيام ثلاثة كانوا شغالين في مكان واحد، المكان ده الناس فيه كانوا هم المسؤولين عن بيع أراضي الدولة في مزادات والكلام ده. واحد منهم عاش فقير، يعني حياة فيها فقر بعض الشيء، اللي جاي على قد اللي رايح، حياة فيها كفاح، بيعمل وظيفة واتنين علشان يربي أولاده تربية حسنة، والاتنين اللي معاه كل واحد منهم كان بيرتشي يرسل المزاد على فلان مقابل انه ياخد منه مال كبير جدا، ويرسل المزاد على فلان عشان ياخد منه مال كتير جدا. الأول منهم بنى عمارة 4-5 أدوار وأموال وعطاء وثرايا، ثم بعد ذلك سبحان الله يعلم المسؤولين في البلد ان الانسان ده مرتشي بهذه الصورة، ويبعتوا له واحد ومعاه تليفون محطوط هنا يتسجل له صوت وصورة، وهو بيتفق على قدر الرشوة اللي هتدفع في مبلغ معين، وبعد ذلك تكون قضية من اكبر القضايا التي تثار في مصر، علشان كانت على ارض كبيرة جدا، ويشهر بهذا الرجل ويتعرف او يذكر على رؤوس الاشهاد ان الانسان ده غير امين، وانه انسان غير مؤتمن، وانه حرامي، وانه مرتشي. وسبحان الله كم الفضيحة، ثم من بعد ذلك السجن والذل والصغار الذي يصيب هذا الرجل لا يعلمه إلا الله. وأما الثاني فيشاء الله سبحانه وتعالى إنه ابتلى بمرض شديد. هذا المرض كان في كل فترة يقطع جزء من جسده علشان نجنب باقي الجسد مخاطر هذا المرض، وبعد ذلك يموت والعياذ بالله بعدما كان يخور من شدة الألم كما تخور الناقة من شدة وجعها. العاقبة كانت للمتقين. أما الرجل الثالث فإن الله عز وجل أصلحه وأحسن إليه وأحسن الله ذكره، وسبحان الله لا يدخل هذا المكان رغم أنه طلع المعاش من سنين طويلة إلا ويقوم الناس جميعا تقديرا له، لأنه قد بقى له الذكر الحسن والثناء الطيب. بارك الله له في أهله، وبارك الله له في ولده، وبارك الله سبحانه وتعالى له في صحته. ليه؟ لازم نعرف أن العاقبة دائما ما تكون للمتقين. هذه القاعدة تخلي قلب الإنسان دائما، قلب الإنسان من جوه إذا كان مظلوم يطمن أن العاقبة دائما بتكون للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع من قدر هذا الإنسان التقي، ويرفع من شأنه، ويجعل له ذكر في العالمين، لأن الله عز وجل قدر وكتب أن العاقبة للمتقين. سبحان الله، انظروا لكل إنسان أراد العاقبة الطيبة ولكن بغير سبيل التقوى. تكون النتيجة انه ينقلب الامر عليه. تخيلوا سبحان الله بلعام بن باعوراء عالم بني اسرائيل الذي ذكره الله عز وجل في قوله ويتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. هذا الانسان اللي كان بيحب دايما حب الظهور ويحب انه يكون حد مرتفع القدر جدا عند الناس. انظروا لما طلب برفعة القدر ورفعة المنزلة ولما طلب ثناء الناس بغير سبيل التقوى. لما اطاع ملك الجبارين واصبح مقربا من ملك الجبارين وكفر بموسى وكفر بالتوراة وكفر بالآيات التي أنزلها الله عليه إليه أو أنزلها الله عز وجل على موسى ليتعلم هذا الرجل. أين بلعام بن باعوراء الآن؟ في مزبلة التاريخ لا قيمة له، لأن العاقبة دائما تكون للمتقين. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى فرعون. أما موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا أن يصل الدين إلى الناس، وأما فرعون أراد العلو وأراد الظهور وأراد علو شأنه. ومع ذلك سبحان الله أين فرعون؟ ايضا الى مزبلة التاريخ. انظروا لكل اتنين في يوم من الايام كان بينهم مشكلات، واحد منهم على تقوى وواحد منهم والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يطلب العلو في الارض بغير تقوى الله، بتكون العاقبة في نهاية الحال الى هذا الانسان التقي سبحان الله. انظروا الى ملوك بني امية كيف انهم ارادوا الصيت الحسن بين الناس، بعضهم أراد الصيت الحسن بين الناس وأراد العلو في الأرض والمكانة في الأرض. وانظروا إلى عمر بن عبد العزيز، الأول منهم كان يبحث عن العلو في الأرض بسرقة أموال الناس والسيطرة على أراضيهم وأخذ هذه الأراضي بغير وجه حق ليبقي لأولاده من بعده أموالا عظيمة. وأما عمر بن عبد العزيز فأول شيء فعله رد المظالم للناس ورد الأراضي للناس ورد الأموال للناس. يموت يوم يموت وهو لا يملك من حطام الدنيا إلا قليل. ولكن سبحان الله لما تولى هارون الرشيد خلافة المسلمين دخل عليه ابن هارون الرشيد لابن السماك، عظني يا ابن السماك، قال بما رأيت أم بما سمعت؟ قال لا بل بما رأيت. قال رأيت بعض ملوك بني أمية أخذوا أموال الناس بغير وجه حق ليعطوها لأبنائهم من بعدهم، وأخذوا أراضيهم بغير وجه حق ليمكنوا لأبنائهم، وظلموا وفعلوا كل هذا من أجل أن يضمنوا لأبنائهم حياة كريمة. وأما عمر بن عبد العزيز فإنه رد المظالم وإنه أعطى للناس حقوقهم وخرج من الدنيا ولا يملك شيئا. فوالله لقد رأيت أبناء ملوك بني أمية يسألون الناس في الطرقات، ورأيت أبناء عمر بن عبد العزيز ما بين أصحاب الأموال وما بين المجاهدين وما بين العلماء الربانيين. هذا ما رأيت، رأيت أن العاقبة دائما لا تكون إلا للتقوى، العاقبة دائما لا تكون إلا للتقوى. والد صالح أنا أعرفه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هذا الرجل عاش حياته طول عمره يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وتقواه. هذا الرجل بعد ما مات أبوه رغم أنه كان أصغر إخواته عاش حياة فيها جد واجتهاد وسعي ويتعب ويعمل كل ده علشان يعلم أخوه الفلاني وعلشان يجهز أخته الفلانية وعلشان يعمل لأخوه الثالث مشروع معين وأخوه الرابع علشان يعالجه وأخوه الخامس علشان كذا. سبحان الله آخر شاب تزوج هو الشاب ده بعد ما جهز كل إخواته، علم ده وجهز ده وجهز دي وفعل ده. سبحان الله بعد ما جهز الكل بدأ سبحان الله يدور على نفسه بقى ويشوف نفسه. وسبحان الله سبحان الله كم أنفق من ماله وكم ضيق على نفسه وكم ضيق على أسرته من أجل أن إخواته يعيش حياة طيبة. وكانت العاقبة في نهاية الحال، كانت العاقبة في نهاية الأمر لهذا الإنسان التقي. والله يعني أنا طلع معايا الحج ودي كانت أول مرة ألتقي به هذا الرجل، طلع معايا الحج والله رأيت من أبنائه برا ما رأيته في حياتي، رأيت من هذا الرجل رقة قلب ما رأيتها في حياتي، رأيت من هذا الرجل سبحان الله جودا وكرما ما رأيته في حياتي. ثم يتولى أولاده من بعده هذه الأعمال اللي كان بيعملها هذا الولد الكريم، ويفتح الله عليهم وعندهم بدل المصنع 2 و3 و4، وتصبح هذه المصانع من أكبر المصانع في هذا المجال في الشرق الأوسط. أموالهم التي ينفقونها في سبيل الله بلا حصر، بارك الله له في أهله وفي ماله وفي ولده، وفي كل يوم في زيادة. ليه؟ العاقبة دائما تكون للمتقين، الصيغة الطيبة تكون للمتقين، السمعة الطيبة للمتقين، العزة والرفعة ورفعة الشأن دائما ما يكون سبحان الله للمتقين. والله يا إخواني أنا أحدثكم فعلا أن العاقبة للمتقين من موقف أنا رأيته في حياتي. اتنين من العلماء، واحد منهم أحسبه من الربانيين، والتاني سبحان الله كان قلبي دايما كده يعني مش بحبه سبحان الله، وارجع دايما اقول لنفسي يا ابني ده شيخ كبير فانت لازم كده يعني ايه، ولكن مع ذلك سبحان الله قلبي ما حبوش ابدا. وكان كل شويه هذا الرجل شيخنا اللي انا اتعلمت على ايده ده، ربنا وضع له الصيت الحسن بين الناس والرفعه والعزه بين الناس. التاني ده كان يبغض هذا الشيخ نظرا لما يراه من حب الناس له، فكان دائما كل فتره يعمل شريط ذم في الشيخ الرباني ده، ويطعن في الشيخ الرباني ده، ويشتم الشيخ الرباني ده سبحان الله. وتدور الايام، انا كنت قاعد مع شيخنا فبقول له شيخنا ايه المشكلة ان حضرتك تروح تقعد معاه وتكلمه وتشوف ايه الاخطاء اللي هو واخدها على حضرتك وتتناقشوا مع بعض، يعني طلبة العلم كفاية بقى فلان قال وفلان عاد. فالشيخ استحسن الفكرة جدا، وبالفعل قال لي انا رايح ازوره في بيته، سافر له القاهرة وقعد معاه، قال له ما تأخذ علي؟ قال له 1 2 3 4، قال له اما الاولى ففيها كذا والثانية فيها كذا والثالثة فيها كذا والرابعة فيها كذا. قال له لا انت كده وجهة كلامك صحيحة وانت ما عندكش مشكلة، خلاص انا ما عادش هتكلم عليك ولا هقول فيك كذا ولا اعمل معك كذا. وسبحان الله رجع الشيخ سعيد جدا، واول حاجة قبل ان يتوجه الى بيتي جال مكتبه وقعد معانا وقال لي يا ابني والله في كده الطيبة حصل كذا وكذا وكذا وكذا. انا فرحت جدا ان الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ألف بين القلوب ويشاء الله سبحانه وتعالى. الكلام ده كان يوم ثلاثة، يوم خميس موعد مجلس الشيخ الثاني ده، طلع برضو في الدرس بتاعه وشتم في الشيخ شتيمة شديدة للغاية. فسبحان الله رحت اتكلم مع شيخنا بقول له شيخنا ده طلع قال 1 2 3 4 انت بما تفسر هذا شيخنا؟ فقال لي يا بني انه الهوى. بعد ما وضحت له الاخطاء دي برضو رجع يتكلم عنها تاني، يا بني انه الهوى، اذا دعه لربه يفعل معه ما يشاء. والله احبابي الكرام تدور الايام تدور الايام، والشيخ ده اللي كان في قلبه هوى ده سبحان الله اشوفه في يوم من الايام يقول لغير المسلمين انتم عندي افضل حالا من هؤلاء، يعني المسلمين. وبعد فترة ألاقيه بيمثل على ممثلة معروفة بالتعري وأفلامها مليانة فحش، وهو يرفع يديه ومسك إيديها كده ويقول يا رب أسألك أن أحشر معها، أسألك أن أحشر معها. والشيخ الثاني يكتب الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. ده لازم نفهمه، أن العاقبة دائما ما تكون للمتقين، العاقبة دائما ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها للمتقين. الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم لماذا أبقى لهم الله عز وجل الذكر الحسن، ولماذا جعل الله لهم في الجنة المنزلة الحسنة؟ ليه؟ العاقبة للمتقين. لو في يوم من الأيام سبحان الله، لو في يوم من الأيام ضرتك أذتك أو عملت لك مشكلة أو سلفتك عملت لك مشكلة، إلزمي تقوى الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى العاقبة لك سبحان الله. يعني أحد مشايخنا الشيخ حضرات النابلسي بيذكر الموقف ده اللي حابب أختم به، إن العاقبة دايما للمتقين. واحدة تزوجت، اتنين اخوات كل واحد منهم تزوج بنت، الأول منهم ربنا رزقه بثلاث أربع أولاد، التانية منهم قعدت 7 8 9 10 سنين لم يرزقها الله الأولاد. وكانت هذه المرأة اللي كانت بتكيد الأولانية اللي كان عندها أولاد دايما تنظر للمرأة التانية التي لم ترزق بالأولاد وتقول لها، واتنين بيلعبوا واحد على رجلي وبرضع واحد، يعني بتقول يعني أنا ربنا رزقني أربعة أنت ما رزقك الله شيئا. كانت دايما تفعل مع هذه الأمور، والتانية كانت تصبر على هذا الأذى، تصبر على هذا الضر، تصبر على هذا المكروه، ودايما ما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها رزق الطيب الحلال. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أن العاقبة دائما للمتقين. أما الأولانية فرايحين يتفسحوا في بلد من البلاد الساحلية يعملوا حادثة يموت كل الأولاد، وأما الأخرى فيرزقها الله سبحانه وتعالى بولد واثنين وثلاثة وتكون العاقبة دايما للمتقين. اتنين شغالين في محلين، ده في محل وده في محل، وبينه وبين بعض تنافس في عمل معين، واحد بيتقي الله واحد دايما بيكيد للآخر. سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يكاد به يرفعه الله ويرفع الله قدره ويرفع الله شأنه، وأما الثاني الخسائر لا تتوقف عليه، لأن العاقبة دائما للمتقين. إن لم تكن هذه العاقبة يراها الإنسان في الدنيا فسيراها حتما ولابد في الآخرة عندما تقتص المظالم ويعلم فعلا الإنسان منا من الظالم ومن المظلوم. قاعدة النهاردة تدينا شوية كده ايه طمأنينة وراحة نفسية، وتقول لنا ما تقلقوش طالما انتم مظلومين العاقبة دايما للمتقين. توقعوا دايما ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم، هيرفعك من قدركم. ما تنسوش ان اللام في المتقين للمتقين، اللام دي لام التمليك، ربنا هيملككم العاقبة الطيبة، العاقبة الحسنة في الدنيا والعاقبة الحسنة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.